آمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول فضائل الصحابة بأعيانهم، فانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن فضائل الحسن والحسين، وتكلمنا أيضا عن العلة من ذكر دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن هذا حدث على مرأى ومسمع من كل الصحابة، فكان إجماعا وهو من أعلى درجات الإجماع، فلا يحل لأحد أن يخالفه أو يطعن في هذا الفعل. كتاب فضائل عائشة رضي الله عنها. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن عائشة رضي الله عنها وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فضلهن الله عز وجل برسوله، أولهن خديجة رضي الله عنها وقد ذكرنا فضلها، وبعدها عائشة، شرفها عظيم وخطرها جليل. فإن قال قائل: فلما صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان بعدها، أعني بعد خديجة وبعد عائشة؟ قيل له: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرموها بما قد برأها الله تعالى منه، وأنزل فيها القرآن، وأكذب فيها من رماها بباطله، فصر الله الكريم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقر به أعين المؤمنين، وأسخن به أعين المنافقين. عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها: زوجه النبي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وبلغني عن بعض الفقهاء المتقدمين أنه سئل عن رجلين حلفا بالطلاق، حلف أحدهما أن عائشة أمه، وحلف الآخر أنها ليست بأمه، فقال: كلاهما لم يحنث. فقيل له: كيف هذا؟ قال: لا بد من أن يحنث أحدهما. فقال: إن الذي حلف أنها أمه هو مؤمن لم يحنث، والذي حلف أنها ليست أمه هو منافق لم يحنث. واضحة ولا مش واضحة؟ قال محمد بن الحسين: فنعوذ بالله ممن يشنأ عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة المباركة الصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين، وعن أبيها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام مرتين أرى رجلا يحملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. وعن عائشة قالت: جاء بي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خرقة حرير خضراء، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. اكتب عندك: ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يك هذا من عند الله يمضه، مع أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. مع أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، يعني إيه معنى كلمة إن يك من عند الله يمضيه؟ ما هي أصلا من عند الله، وما معنى يمضيه؟ اكتب الجواب: أن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من عند الله، ولكن التأويل يحتمل أمرين، التأويل يحتمل أمرين. الأول أن يقع على حقيقته كما رآه، أن يقع على حقيقته كما رآه، ومن ذلك ما رأى أبا بكر وعمر، ينزعان بدلو من بئر، القسم الثاني أو الضرب الثاني أن تؤول الرؤية، بمعنى رأى أشياء تدل على أشياء، بمعنى رأى أشياء تدل على أشياء. مثال ذلك القسم الثاني أن تؤول الرؤية، بمعنى رأى أشياء تدل على أشياء. الحديث الإشكال ده مهم جدا، وسيظهر أثره في مبحث ذكرناه في أحاديث العقيدة التي ظهرها الاختلاف أو التعارض، وأذكركم به. يبقى أشياء تدل على إيه؟ أشياء. ومن ذلك ما رآه قبل غزوة أحد، أنه رأى بقرا تذبح، ورأى سلمة في ذباب سيفه، سلمة في ذباب سيفه، فأول البقر نفرا من أصحابه يقتلون، فأول البقر نفرا من أصحابه يقتلون، وأول السلمة رجلا من أهل بيته يقتل، فقتل 74 وقتل حمزة. السلمة شكلها ثاء لم ساكنة، رجلا من أهل بيته يقتل، فقتل 74 من أصحابه ومنهم حمزة، وعليه فقوله في حديث عائشة إن يك هذا من عند الله يمضه، هل على الحقيقة أم يؤول؟ وضحت؟ وعليه فقوله في حديث عائشة إن يك هذا من عند الله يمضه، هل هو على الحقيقة أم يؤول؟ واضح ولا مش واضح؟ الإشكال بقى فين؟ كما ذكرنا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيح الدجال يطوف بالبيت، واخد بالك؟ والحديث صحيح معايا يا أخوانا؟ ولا مع أنه لا يدخل مكة ولا الإيه ولا المدينة، فهذا من الرؤية التي تؤول وليست على الإيه على الحقيقة. وعليه فقوله في حديث عائشة إن يكو هذا من عند الله يمضي، هل هو على الحقيقة أم يؤول؟ يعني هل فعلا يتزوج عائشة على الحقيقة أم يؤول؟ يعني وجود عائشة في المنام يدل على حاجة شيء أخر، كالبقر تدل على الصحابة، وكاللبن يدل على العلم، والقيد يدل على التمسك، والثياب يدل على الدين، هذه كلها أشياء واخد بالك ترى وتؤول إلى كذا. طيب نرجع إلى الكتاب. باب ذكر مقدار سن عائشة وقت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9، يعني وقت دخوله بها وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة 7 سنين أو 6 سنين. فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا محممة، فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت تحب أن تدخل نساءها في شوال. طبعا قولين لأهل العلم أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا هو من اختيار الله له، وما يختار له إلا الأتم. كويس. وبناء على ذلك استدل بعض أهل العلم على أفضلية الحج وأن تكون عرفة يوم جمعة. لما؟ لأن هذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وفاقا لمسألة منتهية، واخد بالك؟ ولكن قال العلماء: ما يختار الله لنبيه إلا الأتم والأسد. والقول الثاني أن هناك فرق بين الاختيار وبين الوفاق. وعليه مسألة كانت تحب أن يدخل نساءها، تدخل نساءها في شوال، هذا على القول الأول، وإلا لم يرد في شوال مزية بنص شرعي إلا السنة العملية. أيضا مما ينبغي ذكره إن هناك بعض المطاعم من بعض أهل الانحطاط قالوا: كيف يتزوج بفتاة عندها من العمر 9 سنين؟ الذي يقول هذا الكلام رجل أخرق ما يعرف عن العرب شيء. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قبل أن يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخطوبة لرجل من قريش، لأن بيئة العرب وبيئة البدو على وجه العموم لها تأثير عجيب في بنية الإنسان. وطبعا مسألة 9 سنين هذه متفق عليه، ولكن شرع رجل يشعر بالإنهزامية من الداخل، ولما سمع كلام الغرب كيف يتزوج بامرأة عندها من العمر 9 سنين بدأ يتكلف تكلفا عجيبا وينفي هذا الخبر ويقول هذا لا يصح ولا يثبت، مع أنه نص صحيح صريح بل متواتر. وهذا الذي فعل هذا والمسمى بعباس محمود العقاد، فافطنوا لهذا وانتبهوا له. والصواب يا أخوانا كما نقول دائما وأبدا، أنا أعرض الإسلام كما وقع، لا أتلمس المعاذير لمن لا يقبله، ولا أحاول جاهدا أن أسترضيه ليسلم. طب ولم جهنم تقول هل من مزيد؟ ولن تكف عن الكلام حتى يضع الرب فيها عز وجل قدمه فتقول قد قط. يبقى بناء على ذلك مش من أجل أسترضي الغرب وأبدأ آتيهم بأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة حتى أرضيهم ويسلموا، من قال هذا؟ لا، هذا هو إسلامنا كما ورد في النصوص الشرعية والكتاب والسنة. والله تقبله لنفسك، لا تقبله على نفسها جنت براقش. هو ذا الموقف السديد من مثل هؤلاء القوم. باب ذكر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وملاعبته إياها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع في مرطي، فأذن لها. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني ألست تحبين من أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فاطمة رضي الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان وجه الإشكالية إيه؟ أن كثيرا من الصحابة كانوا يتحينون وجود النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة أو في ليلة عائشة فيكثرون من الهدايا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت. فبقية الأزواج أرسلوا فاطمة وقالت مثل ما قالت وقيل لها ما قيل لها. يبقى بناء على ذلك اللي عاوز يعترض يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده الخط الذي ينبغي ألا نقترب إليه أبدا. وعن عبد الله بن شقيق أن عمر بن العاص قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبو بكر رضي الله عنهما. وعن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ليس عن أهلك نسأله، قال فأبوها. وعن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال أغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة رحمها الله قال حدثتني المبرأة الصديقة ابنة الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعابهم. انتبهوا. ثم يقوم قوما حتى أكون أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. وعليه من استدل بهذا الحديث على جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فقد أبعد النجعة وتنكب الصراط. قال النووي ما قالته عائشة رضي الله عنها، وكان نظر عائشة إلى لعب الحبشة لا إلى شخوصهم، وإن وقع نظرها على شخص أحد منهم صرفته، وهذا هو المتعين والذي دلت عليه الأدلة الشرعية. وعن عمرو بن حريث قال زلج يلعبون في المدينة فوضعت عائشة حنكها على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت تنظر. عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية. انتبهوا يا أخوانا، وهل يليق بأحد من البشرية ألا يكون راضيا عن رسول الله؟ ولكن هذا صلى الله عليه وسلم من دماسة خلقه ومن كرمه صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت علي غضبا، قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ قال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل ما أهجر إلا اسمك. وعليه لا بد من التعامل مع النسوة من هذا الباب لزاما، لابد أن تغض الطرف عن كثير، لأنه من المعقول عند علماء المنطق وغيرهم أن الإنسان صاحب العقل الضعيف يستحيل أن يرتقي إلى صاحب العقل السديد، أما العكس فهو الممكن. وضحت؟ طب الحمد لله. باب سلام جبريل على عائشة رضي الله عنها. عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. باب ذكر علم عائشة رضي الله عنها عن مسلم عن مسروق قال: قلنا له: هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، هي المواريث. وعن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري قال لعائشة: قد شق علي اختلاف أصحاب محمد في أمر إني لأفضعه أن أذكره لك. فقالت: ما هو؟ قالت: الرجل يأتم المرأة ثم يكسل فلا ينزل. فقالت رضي الله عنها: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك. يعني في دقائق المسائل، عشان كده احنا دائما بنقول إيه، في أمور معينة ما ينبغي قط أن يمنعك الحياء من السؤال عنها أبدا، ولكن عند السؤال يلزمك إلزاما شرعيا أن تنطق الألفاظ السليمة العربية التي لا تغدش الحياء. أيضا ولا بد أن تراعي: هل من الإمكان أن أسأل هذا الرجل عن هذه المسألة أم لا يليق؟ كما حدث من نبينا صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلة ابنته عندي، وهذا لا يليق من الأدب. فأمر أحدا من الصحابة فسأله على ما هو معلوم. يبقى بناء على ذلك في أمر معين لابد أن أسأل فيه، ولكن يعني أمر يخص أشياء معينة أنتقي. وهنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما أراد أن يسأل، طيب هذا الأمر لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، طب مات النبي صلى الله عليه وسلم يعيش لأزواجه، طب ما هو ممكن يسأل أحد من الصحابة لعله لا يعلم، يبقى هنا مضيع للوقت دونه. فوصل إلى منتهى السدة في العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عائشة عن ذلك. وكان من ردها رضي الله عنها وأرضاها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك. عن عروة قال، أي عروة بن الزبير ابن أختها: لقد صحبت عائشة رضي الله عنها حتى قلت قبل وفاتها بأربع سنين أو خمس سنين: لو توفيت اليوم ما ندمت على شيء فاتني منها، فما رأيت أحدا قد كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة، ولا أعلم بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا بطب منها، رضي الله عنها وأرضاها. فقلت لها: يا أمة، الطب من أين علمتيه؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له فينتفع، فأسمع الناس بعضهم لبعض فأحفظهم. وفيه رواية أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسقاما، مسقاما أي كثير المرض، فكانت تأتيه الأطباء من العرب فأسمع وأحفظ وتعلم منهم، رضي الله عنه وارضاه. قال عروة: فلقد ذهب عني عامة علمها لم أسأل عنه. عن القاسم بن محمد أن معاوية بن أبي سفيان حين قدم المدينة يريد الحج دخل على عائشة فكلمها خاليين. انتبه، إياك أن تظن أن الحجاب كشف، إياك، ولكن كلمها من وراء حجاب، ولكن لا يسمع الكلام إلا هو وهي، وهذا ليس من الخلوة في شيء. يقول: فكلمها خالي، لم يشهد كلامهما إلا ذكوان أبو عمرو ومولى عائشة رحمهم الله. فكلمها معاوية، فلما قضى كلامه تشهدت عائشة رضي الله عنها، ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والذي سن الخلفاء بعده، وحضت معاوية على اتباع أمرهم. فقالت في ذلك فلم تترك، فلما قضت مقالتها قال لها معاوية: أنت والله العالمة بالله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الناصحة المشفقة البليغة الموعظة، حضرت على الخير وأمرت به ولم تأمرين إلا بالذي هو خير لنا، وأنت أهلا أن تطاعي. فتكلمت هي ومعاوية كلاما كثيرا، فلما قام معاوية اتكأ على ذكوان ثم قال: والله ما سمعت خطيبا قط، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. باب ذكر جامع فضائل عائشة رضي الله عنها. عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معهم وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول وهو يطعن بيدي في خاصرتي، ولا يمنعني التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.